الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى أن بلغنا هذا الشهر العظيم، والمسلم حقيقة ينبغي أن يتنبه لمثل هذه الأمور وهذه النفحات التي يجعلها الله تبارك وتعالى رحمة منه عز وجل بخلقه. شهر رمضان يا إخوان من أعظم الشهور عند الله تبارك وتعالى، ومن أعظم المناسبات التي ينبغي للعاقل والفاضل أن يتزود منها زادا تنفعه عند الله تبارك وتعالى في الآخرة، كما يتزود منها أيضا ما ينفعه في السلوك والأخلاق في حياته الدنيا. يذكر بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يقولون إن الفضائل، يقول رحمه الله إن الفضائل والنصوص التي جاءت في فضل شهر رمضان وما فرض الله تبارك وتعالى فيه من الأعمال والطاعات تكاد لا تعد من كثرتها في الكتاب والسنة، ولكن يقول لو لم يكن في كتاب الله عز وجل إلا آية واحدة، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول لو ما كان فيه فضل رمضان وفضل الصيام إلا هذه الآية لكفت وأغنت، لأن الله تبارك وتعالى ذكر هنا أن العلة من مشروعية الصيام ومما جعله الله عز وجل من الخير والأعمال التي تقود وتؤول إلى الخير، أقول جعل العلة فيها تنمية وتزكية ملكة التقوى في الإنسان، لعلكم تتقون. والتقوى هي أصل رأس مال العبد في حياته الدنيا وكذلك في الآخرة عند الله تبارك وتعالى، هي رأس المفازات جميعا وباب المكرمات والفضائل جميعا. كون الإنسان أقول تنمو فيه هذه الملكة، ملكة التقوى، ويتدرب خلال هذا الشهر العظيم وينمي في نفسه جانب التقوى لله تبارك وتعالى، لا شك أنه على خير عظيم. وهذه هي العلة، هذه هي العلة. فالله عز وجل جعل خيرية الدنيا والآخرة منوطة بتقواه تبارك وتعالى، الفلاح والصلاح والنجاح في الدنيا والآخرة في تقوى الله تبارك وتعالى في الجوانب الاعتقادية وفي الجوانب التعبدية وكذلك في جوانب السلوك والأخلاق. فتقوى الله تبارك وتعالى تنميها فينا الاعتناء بهذا الشهر وما فرض الله تبارك وتعالى وما سن فيه عز وجل أقول من الأعمال والطاعات، من صيام وقيام وإقبال على الخير وإدبار عن الشر. فيتدبر الإنسان، يتدبر هذا الأمر العظيم ويحرص كل الحرص على إنماء وعلى تغذية هذا الجانب، أعني تقوى الله تبارك وتعالى. وهذا يكون بتدبر الوعد والوعيد وبتصديق الخبر من الله تبارك وتعالى والإيمان فيما أخبر وفيما وعد وفيما توعد سبحانه وتعالى بما يتعلق بمن وافق ما أمره الله عز وجل به أو من خالف. نسأل الله العافية والسلامة. من الأمور التي تذكر أيضا وينبغي أن نتنبه لها أن الله تبارك وتعالى فتح أبوابا عظيمة في هذا الشهر. كل هذه الأبواب يريد عز وجل الرحمة بعباده وخلقه، ويريد لهم الخير في الدنيا والآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا باب، هذا باب، ولكن لم يقف الأمر أمر مغفرة الله تبارك وتعالى وعفوه عن السيئات التي نقع فيها كثيرا طوال العام والشهور والأيام والليالي، فتأتي هذه وتفتح بابا عظيما من أبواب رحمة الله عز وجل ومغفرته للسيئات الماضية. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، هذا اشتراط الإيمان والاحتساب، غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه. كذلك من قام رمضان إيمانا واحتسابا، باب آخر، إن فاتك شيء من الباب الأول فأدرك الباب الثاني يا عبد الله. من قام رمضان إيمانا واحتسابا أيضا غفر الله تبارك وتعالى له ما تقدم من ذنبه. والقيام معناها صلاة القيام، صلاة التراويح وصلاة التهجد في الليل في العشر الأواخر من رمضان. وهذه ننبه هنا ما نبه به العلماء أن الإنسان الأصل فيه أن يلتزم إماما ويصلي بصلاته. أما نصلي مع الإمام ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو عشر أو أكثر ثم نغادر الإمام، لا، الأصل أنك إذا دخلت مع الإمام تبقى مع الإمام حتى ينصرف. من قام رمضان مع إمامه حتى ينصرف، يعني في كل ليلة، كتب الله عز وجل له قيام ليلة كاملة. والآن كل مساجدنا بلا استثناء يعني أكبر رأس مسجد كما يقولون صلاة التراويح ما تأخذ لها نص ساعة أو ساعة إلا ربع، 45 دقيقة فقط، ما تأخذ أكثر. ثم يكتب الله عز وجل لك في مقابل هذا قيام ليلة كاملة بأجرها وثوابها عنده تبارك وتعالى. باب ثالث جعله الله عز وجل لمن فاته شيء من الباب الأول والثاني: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا أيضا يغفر له الله عز وجل ما تقدم من ذنبه. فلا ينبغي لعاقل أو نصف عاقل حقيقة أنه يأتي عليه رمضان وينصرف رمضان ولم يدخل من هذه الأبواب الثلاث. ما دخلت من الثلاث ادخل من الثنتين، ما دخلت في الثنتين أمسك إيش؟ أمسك بواحدة. أما والله من فاتته الأبواب الثلاث فإنه في خيبة وخسارة، في خيبة عظيمة وخسارة، أسأل الله السلامة. هذا هو المغبون، هذا هو المخدوع. الله عز وجل يفتح لك باب ثم باب ثم باب وأنت لا تنتفع من هذه الأبواب، نسأل الله العافية والسلامة، بشيء. الله عز وجل في رمضان يفتح أبواب الجنان ويغلق أبواب النيران، يعني لا يريد سبحانه وتعالى أن تكتب عليك سيئة واحدة، هذا معنى إغلاق أبواب النيران. الله عز وجل يصفد الشياطين ويصفد المردة منهم. شيطانك ضعيف يا عبد الله، هذه فرصة أن تتغلب عليه طوال السنة، أنت تتصارع وإياه، لعله غلبك في مواطن وانهزمت أمامه في مواطن، فرصة في هذا الشهر العظيم، فإن الله تبارك وتعالى قد أعانك عليهم، سلسلهم وصفدهم، يعني قيدهم سبحانه وتعالى، فالحركات عندهم ضعيفة والقدرة تضعف، فأنت أقوى بكثير، والصيام كذلك يقويك على هذا. فهذه كلها أبواب جعلها الله تبارك وتعالى حتى ننتقل نقلة عظيمة جدا إلى خير عظيم عند الله تبارك وتعالى. أبواب الخير أقول لا تعد حقيقة. ويكفي أن نعرف أيضا أن الله تبارك وتعالى كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: كل عمل ابن آدم له، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ثم يقول الحق تبارك وتعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تكفي إضافة الصيام إلى الله تبارك وتعالى. اللي يعرف الإضافة ويعرف المضاف والمضاف إليه، الله عز وجل لا ما أراد لهذا الصيام أن يكتبه إلا هو سبحانه وتعالى، أو أن يقدر قدره ويكتب لك أجره إلا هو سبحانه وتعالى. ما وكل بها الملائكة، بل جعلها لنفسه تبارك تعظيما. هذا كله تعظيم من قدر الصيام، وحتى تتنبه لأهمية هذا الأمر عند الله تبارك وتعالى. قال: فإنه لي وأنا أجزي به. ها أقول يكفي كون الأمر يقول الله عز وجل هذا اتركوه لي أنا، أنا الذي أقوم به، يعني كتابة الجزاء الذي يستحقه نظير الصيام. هذا كله لا شك أقول مما جعله ربنا تبارك وتعالى الكريم الرحمن العزيز العظيم يتقرب إلى عباده في هذا الشهر الفضيل. يتقرب، يفتح لك الأبواب ويغلق ما بينك وبين النيران والشياطين وغيرها، حتى تتقوى على طاعة الله تبارك وتعالى، وتحسن البقاء والمكث في هذا الشهر العظيم، وتستغل كل نفحة من النفحات التي جعلها الله تبارك وتعالى مجلبة للخير، مجلبة للخير لك في الدنيا والآخرة كذلك. الله عز وجل لا يريد والله من صيامنا أن نجوع أو أن نعطش أو أن نتعب أو أن ننصب. هذه أمور يعني فوائدها لك أنت يا عبد الله. الصيام كما بين ربنا عز وجل يريد من هذا الصيام، لكن طبعا الصيام المشروط، صيام مشروط إذا أتيت به بشروطه فجعل الله عز وجل أثر ذلك الصيام فيك في الدنيا وفي الآخرة. الصيام يفتح لك باب عظيم من باب تقوى الله تبارك وتعالى، تتعود على هجر المألوفات والعادات اللي اعتدتها سنة كاملة، لأن الإنسان يصعب عليه جدا أن يغير شيئا من عاداته ومما ائتلفه من الأعمال والأقوال والمجالس وغيرها. لا، ينبغي أن نحدث في أنفسنا وفي سلوكنا وأخلاقنا في شهر رمضان ثورة في الداخل من جانب الاعتقاد بالله تبارك وتعالى، ونربط هذا الصيام وما فيه من الأعمال بجانب الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعرف فضل الله عز وجل علينا، نعمة الله تبارك وتعالى فينا، رحمته عز وجل بنا، حرصه علينا سبحانه وتعالى. ثم أيضا نلتفت إلى الجوانب العملية في الصيام، جانب اعتقادي ولا شك وهو ما ذكره إيمانا واحتسابا، إيمانا منك بما أخبر به المولى تبارك وتعالى، تصديقا بوعده عز وجل للصائمين والقائمين، وتصديقا بوعيده، تصديق جازم، تجزم بوعد الله وتجزم بوعيد الله تبارك، وتصدق خبر الله تبارك وتعالى، وترتبط بما يعني يقربك المولى تبارك وتعالى إليه من الأعمال والأقوال. ينبغي أن نتنبه لهذا. والجانب الآخر وهو صيانة هذا الصيام، صيانة هذا الصيام من الجانب العملي، من الجانب السلوكي. نعرف أركان الصيام، نعرف الواجبات، نعرف السنن، نعرف المبطلات، نعرف المكدرات، وهذه كلها دقائقها معروفة ومسائلها معروفة يعرفها الجميع، لكن ينبغي أن نتنبه لها. ما نفعل شيء مما يكدر صيامنا، لا نفعل شيء مما يبطل صيامنا. نحاول أن في هذا الشهر بيومه وليله أن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى. ربك عز وجل والله تقرب إليك بأنواع، سبحانه وتعالى يتقرب إليك بأنواع من التقرب وفتح الأبواب. فيجب عليك أن تتقرب إليه عز وجل وأن تسارع إليه تبارك وتعالى من صيام وقيام وفعل للخيرات، تفعل الخيرات، تبتعد عن المنكرات، تبتعد عن المعاصي، تبتعد عن الملهيات، تبتعد عن الأمور التي اعتدت عليها والمألوفات، تبتعد كلها إيمانا واحتسابا لله تبارك وتعالى، حتى تصون هذا الصيام ويكون هذا الصيام كما أراد ربنا تبارك وتعالى صياما نقيا من الشوائب ومن المكدرات فضلا عن النواقض والمبطلات وغيرها، تفعل كل ما يؤدي إلى قربك من ربك تبارك وتعالى، وتجتنب كل ما فيه والعياذ بالله مما هو من باب السيئات. كيف تجرأ على السيئات، أو كيف يجرأ العبد على السيئات أو على المباحات ويتوسع فيها في شهر رمضان ثم يزعم أن هذا هو رمضان؟ لا والله، يجب علينا أن نغير، أقول وأن نتغير في هذا الشهر فيما اعتدناه في العام كله، فإن الله تبارك وتعالى يريد منا ذلك، وهذه تنفعنا في الدنيا والآخرة، وهذه هي التي تأتي فيك أو تنمي فيك ملكة التقوى من ربنا تبارك وتعالى. وهذه الملكة إذا حصلت لا شك أن هذا الإنسان هو الرابح، وأنه على خير عظيم وفي خير عظيم في الدنيا والآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم أن نصوم رمضان، وأن نقوم رمضان، وأن نقوم ليلة القدر، وأن نقبل على الخير وندبر عن الشر، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى أن بلغنا هذا الشهر العظيم، والمسلم حقيقة ينبغي أن يتنبه لمثل هذه الأمور وهذه النفحات التي يجعلها الله تبارك وتعالى رحمة منه عز وجل بخلقه. شهر رمضان يا إخوان من أعظم الشهور عند الله تبارك وتعالى، ومن أعظم المناسبات التي ينبغي للعاقل والفاضل أن يتزود منها زادا تنفعه عند الله تبارك وتعالى في الآخرة، كما يتزود منها أيضا ما ينفعه في السلوك والأخلاق في حياته الدنيا. يذكر بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يقولون إن الفضائل، يقول رحمه الله إن الفضائل والنصوص التي جاءت في فضل شهر رمضان وما فرض الله تبارك وتعالى فيه من الأعمال والطاعات تكاد لا تعد من كثرتها في الكتاب والسنة، ولكن يقول لو لم يكن في كتاب الله عز وجل إلا آية واحدة، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول لو ما كان فيه فضل رمضان وفضل الصيام إلا هذه الآية لكفت وأغنت، لأن الله تبارك وتعالى ذكر هنا أن العلة من مشروعية الصيام ومما جعله الله عز وجل من الخير والأعمال التي تقود وتؤول إلى الخير، أقول جعل العلة فيها تنمية وتزكية ملكة التقوى في الإنسان، لعلكم تتقون. والتقوى هي أصل رأس مال العبد في حياته الدنيا وكذلك في الآخرة عند الله تبارك وتعالى، هي رأس المفازات جميعا وباب المكرمات والفضائل جميعا. كون الإنسان أقول تنمو فيه هذه الملكة، ملكة التقوى، ويتدرب خلال هذا الشهر العظيم وينمي في نفسه جانب التقوى لله تبارك وتعالى لا شك أنه على خير عظيم. وهذه هي العلة، هذه هي العلة. فالله عز وجل جعل خيرية الدنيا والآخرة منوطة بتقواه تبارك وتعالى. الفلاح والصلاح والنجاح في الدنيا والآخرة في تقوى الله تبارك وتعالى، في الجوانب الاعتقادية وفي الجوانب التعبدية وكذلك في جوانب السلوك والأخلاق. فتقوى الله تبارك وتعالى تنميها فينا الاعتناء بهذا الشهر وما فرض الله تبارك وتعالى وما سن فيه عز وجل، أقول، من الأعمال والطاعات، من صيام وقيام وإقبال على الخير وإدبار عن الشر. فيتدبر الإنسان، يتدبر هذا الأمر العظيم ويحرص كل الحرص على إنماء وعلى تغذية هذا الجانب، أعني تقوى الله تبارك وتعالى. وهذا يكون بتدبر الوعد والوعيد وبتصديق الخبر من الله تبارك وتعالى والإيمان فيما أخبر وفيما وعد وفيما توعد سبحانه وتعالى بما يتعلق بمن وافق ما أمره الله عز وجل به أو من خالف. نسأل الله العافية والسلامة. من الأمور التي تذكر أيضا وينبغي أن نتنبه لها أن الله تبارك وتعالى فتح أبوابا عظيمة في هذا الشهر. كل هذه الأبواب يريد عز وجل الرحمة بعباده وخلقه، ويريد لهم الخير في الدنيا والآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا باب، هذا باب، ولكن لم يقف الأمر أمر مغفرة الله تبارك وتعالى وعفوه عن السيئات التي نقع فيها كثيرا طوال العام والشهور والأيام والليالي. فتأتي هذه وتفتح بابا عظيما من أبواب رحمة الله عز وجل ومغفرته للسيئات الماضية. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، هذا اشتراط الإيمان والاحتساب، غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه. كذلك من قام رمضان إيمانا واحتسابا، باب آخر. إن فاتك شيء من الباب الأول فأدرك الباب الثاني يا عبد الله. من قام رمضان إيمانا واحتسابا أيضا غفر الله تبارك وتعالى له ما تقدم من ذنبه. والقيام معناها صلاة القيام، صلاة التراويح وصلاة التهجد في الليل في العشر الأواخر من رمضان. وهذه ننبه هنا ما نبه به العلماء أن الإنسان الأصل فيه أن يلتزم إماما ويصلي بصلاته. أما نصلي مع الإمام ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو عشر أو أكثر ثم نغادر الإمام، لا، الأصل أنك إذا دخلت مع الإمام تبقى مع الإمام حتى ينصرف. من قام رمضان مع إمامه حتى ينصرف، يعني في كل ليلة، كتب الله عز وجل له قيام ليلة كاملة. والآن كل مساجدنا بلا استثناء، يعني أكبر رأس مسجد كما يقولون، صلاة التراويح ما تأخذ لها نص ساعة أو ساعة إلا ربع، 45 دقيقة فقط، ما تأخذ أكثر. ثم يكتب الله عز وجل لك في مقابل هذا قيام ليلة كاملة بأجرها وثوابها عنده تبارك وتعالى. باب ثالث جعله الله عز وجل لمن فاته شيء من الباب الأول والثاني. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا أيضا يغفر له الله عز وجل ما تقدم من ذنبه. فلا ينبغي لعاقل أو نصف عاقل حقيقة أنه يأتي عليه رمضان وينصرف رمضان ولم يدخل من هذه الأبواب الثلاث. ما دخلت من الثلاث ادخل من الثنتين، ما دخلت في الثنتين أمسك بواحدة. أما والله من فاتته الأبواب الثلاث فإنه في خيبة وخسارة، في خيبة عظيمة وخسارة، نسأل الله السلامة. هذا هو المغبون، هذا هو المخدوع، الله عز وجل يفتح لك باب ثم باب ثم باب وأنت لا تنتفع من هذه الأبواب، نسأل الله العافية والسلامة، بشيء. الله عز وجل في رمضان يفتح أبواب الجنان ويغلق أبواب النيران، يعني لا يريد سبحانه وتعالى أن تكتب عليك سيئة واحدة، هذا معنى أغلق أبواب النيران. الله عز وجل يصفد الشياطين ويصفد المردة منهم، شيطانك ضعيف يا عبد الله، هذه فرصة أن تتغلب عليه طوال السنة، أنت تتصارع وإياه لعله غلبك في مواطن وانهزمت أمامه في مواطن، فرصة في هذا الشهر العظيم، فإن الله تبارك وتعالى قد أعانك عليهم، سلسلهم وصفدهم، ها؟ يعني قيدهم سبحانه وتعالى، فالحركات عندهم ضعيفة والقدرة تضعف، فأنت أقوى بكثير، والصيام كذلك يقويك على هذا. فهذه كلها أبواب جعلها الله تبارك وتعالى حتى ننتقل نقلة عظيمة جدا إلى خير عظيم عند الله تبارك وتعالى. أبواب الخير أقول لا تعد حقيقة، ويكفي أن نعرف أيضا أن الله تبارك وتعالى كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال كل عمل ابن آدم له، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ثم يقول الحق تبارك وتعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تكفي إضافة الصيام إلى الله تبارك وتعالى، اللي يعرف الإضافة ويعرف المضاف والمضاف إليه، الله عز وجل لا ما أراد لهذا الصيام أن يكتبه إلا هو سبحانه وتعالى، أو أن يقدر قدره ويكتب لك أجره إلا هو سبحانه وتعالى، ما وكل بها الملائكة، بل جعلها لنفسه تبارك تعظيما، هذا كل تعظيم من قدر الصيام، وحتى تتنبه لأهمية هذا الأمر عند الله تبارك وتعالى. قال فإنه لي وأنا أجزي به، ها أقول يكفي كون الأمر، ها يقول الله عز وجل هذا اتركوه لي أنا، ها أنا الذي أقوم به، يعني كتابة الجزاء الذي يستحقه نظير الصيام. هذا كله لا شك أقول مما جعله ربنا تبارك وتعالى الكريم الرحمن العزيز العظيم، ها يتقرب إلى عباده في هذا الشهر الفضيل، ها يتقرب، يفتح لك الأبواب ويغلق ما بينك وبين النيران والشياطين وغيرها، حتى تتقوى على طاعة الله تبارك وتعالى، وتحسن البقاء والمكث في هذا الشهر العظيم، وتستغل كل نفحة من النفحات التي جعلها الله تبارك وتعالى مجلبة للخير، مجلبة للخير لك في الدنيا والآخرة كذلك. الله عز وجل لا يريد والله من صيامنا أن نجوع أو أن نعطش أو أن نتعب أو أن ننصب، هذه أمور يعني فوائدها لك أنت يا عبد الله. الصيام كما بين ربنا عز وجل يريد من هذا الصيام، لكن طبعا الصيام المشروط، صيام مشروط إذا أتيت به بشروطه فجعل الله عز وجل أثر ذلك الصيام فيك في الدنيا وفي الآخرة. الصيام يفتح لك باب عظيم من باب تقوى الله تبارك وتعالى، تتعود على هجر المألوفات والعادات اللي اعتدتها سنة كاملة، لأن الإنسان يصعب عليه جدا أن يغير شيئا من عاداته ومما ائتلفه من الأعمال والأقوال والمجالس وغيرها. لا، ينبغي أن نحدث في أنفسنا وفي سلوكنا وأخلاقنا في شهر رمضان ثورة في الداخل من جانب الاعتقاد بالله تبارك وتعالى، ونربط هذا الصيام وما فيه من الأعمال بجانب الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، نعرف فضل الله عز وجل علينا، نعمة الله تبارك وتعالى فينا، رحمته عز وجل بنا، حرصه علينا سبحانه وتعالى. ثم أيضا نلتفت إلى الجوانب العملية في الصيام، جانب اعتقادي ولا شك وهو ما ذكره إيمانا واحتسابا، إيمانا منك بما أخبر به المولى تبارك وتعالى، تصديقا بوعده عز وجل للصائمين والقائمين، وتصديقا بوعيده، تصديق جازم، تجزم بوعد الله وتجزم بوعيد الله تبارك وتصدق خبر الله تبارك وتعالى وترتبط بما يعني يقربك المولى تبارك وتعالى إليه من الأعمال والأقوال. ينبغي أن نتنبه لهذا. والجانب الآخر وهو صيانة هذا الصيام، صيانة هذا الصيام من الجانب العملي، من الجانب السلوكي. نعرف أركان الصيام، نعرف الواجبات، نعرف السنن، نعرف المبطلات، نعرف المكدرات، وهذه كلها دقائقها معروفة ومسائلها معروفة يعرفها الجميع، لكن ينبغي أن نتنبه لها. ما نفعل شيء مما يكدر صيامنا، لا نفعل شيئا مما يبطل صيامنا. نحاول أن في هذا الشهر بيومه وليله أن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى. ربك عز وجل والله تقرب إليك بأنواع، سبحانه وتعالى يتقرب إليك بأنواع من التقرب وفتح الأبواب. فيجب عليك أن تتقرب إليه عز وجل وأن تسارع إليه تبارك وتعالى من صيام وقيام وفعل للخيرات، تفعل الخيرات، تبتعد عن المنكرات، تبتعد عن المعاصي، تبتعد عن الملهيات، تبتعد عن الأمور التي اعتدت عليها والمألوفات، تبتعد كلها إيمانا واحتسابا لله تبارك وتعالى، حتى تصون هذا الصيام ويكون هذا الصيام كما أراد ربنا تبارك وتعالى، صياما نقيا من الشوائب ومن المكدرات، فضلا عن النواقض والمبطلات وغيرها. تفعل كل ما يؤدي إلى قربك من ربك تبارك وتعالى، وتجتنب كل ما فيه والعياذ بالله مما هو من باب السيئات. كيف تجرأ على السيئات، أو كيف يجرأ العبد على السيئات أو على المباحات ويتوسع فيها في شهر رمضان ثم يزعم أن هذا هو رمضان؟ لا والله، يجب علينا أن نغير، أقول وأن نتغير في هذا الشهر فيما اعتدناه في العام كله، فإن الله تبارك وتعالى يريد منا ذلك، وهذه تنفعنا في الدنيا والآخرة، وهذه هي التي تأتي فيك أو تنمي فيك ملكة التقوى من ربنا تبارك وتعالى. وهذه الملكة إذا حصلت لا شك أن هذا الإنسان هو الرابح، وأنه على خير عظيم وفي خير عظيم في الدنيا والآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم أن نصوم رمضان، وأن نقوم رمضان، وأن نقوم ليلة القدر، وأن نقبل على الخير وندبر عن الشر، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.